بسم الله الرحمن الرحيم
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع حلقة جديدة من موسوعة الأخلاق الإسلامية مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين في دمشق. فأهلا وسهلا بكم أستاذنا الكريم.
بكم أستاذ أحمد، جزاك الله خيرا.
سيدي الكريم، نتمنى أن نتحدث اليوم وإياكم عن خلق من الأخلاق الإسلامية ألا وهو خلق الألفة. في مثل هذا الخلق يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: فقد الأحبة غربة. وفي هذا الباب يقول سيدنا عمر الفاروق: لقاء الإخوان جلاء الأحزان. ويقول الإمام جعفر الصادق: إذا أحب الله عبدا رزقه حسن الخلق. والسؤال الآن: ما هو تعريف الألفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. تعريف الألفة: الجامع المانع، اجتماع مع التئام ومحبة، اجتماع النفوس مع الالتئام والمحبة والتوافق والانسجام. هذا تعريف يجسد بمواقف كثيرة. فأنت حينما تتمنى أن تجلس مع إنسان وقتا طويلا معنى ذلك أنك تألفه، وحينما يتمنى هو أيضا أن يبقى معك يألفك. وعلامة الإيمان أن الألفة، المؤمن يألف ويؤلف، ذلك لأن المؤمن موصول بالله، فبعد أن اتصل بالله اشتق منه الكمال. فالمؤمن متواضع، المؤمن منصف، المؤمن رحيم، المؤمن يقول الحق ولا يكذب. هذه الصفات الراقية إن توافرت في إنسان آخر توافقا، فكانت الألفة هي اجتماع مع الالتئام والمحبة. ولكن لا بد من الحديث عن أسباب هذه الألفة. هي حالة نفسية، شعور، انسجام نفسي. الشعور لا يرى بالعين، لكن ما أسبابه؟ أنا متى أسهم في أن تألفني، وأنت متى تسهم في أن آلفك؟ الحقيقة طرح السلام، الابتسامة، أن تلقى أخاك بوجه طلق، أن تزوره، أن تتفقده، أن تعاونه، أن تلبي رغبته، أن تلبي دعوته. من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. لذلك قد ندهش أنه ما من تصرف يمتن العلاقة بين المؤمنين إلا أمر النبي به
صلى الله عليه وسلم،
أن تطرح عليه السلام، أن تزوره في بيته، أن تلبي حاجته، بل أن تعرب له عن محبتك. فكل شيء يمتن العلاقة بين المؤمنين، كل شيء يزيد المودة بينهم، كل شيء يقلل المسافة بينهم، هذا ينبغي أن نفعله. لذلك أسباب الألفة أن تكون كاملاً مع أخيك، وأن يكون هو كاملاً معك، أن ترعى شعوره وأن يرعى شعورك، أن ترعى حاجاته وأن يرعى حاجاتك، أن لا تكون عبئاً عليه وأن لا يكون عبئاً عليك، أن يكون ظلك خفيفاً عنده، وكذلك الأمر أن يكون ظلك خفيفاً عندك. إذاً الألفة تحتاج إلى جهد، هي في الحقيقة شعور، راحة، انسجام، لكن هذا الانسجام وتلك الراحة وهذا الشعور لها أسباب طويلة، فجهد كبير. لذلك أنا أقول تصرفات ذكية وعلمية وواقعية مجتمعة تشدك إليه. تصرف واحد أحمق غير مدروس
قد يجعلني أنفر،
قد يجعلك تنفر مني.
نعم.
فالبطولة أن تربح أخاك الإنسان.
نعم.
تخسره بسبب تافه لكن ربحه يحتاج إلى جهود كبيرة.
نعم.
ولا أن تخسر الدنيا وتربح أخاك الإنسان فأنت الرابح الأول.
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا من باب الأجر وكأنه للآخرة.
نعم.
لكنه هل هو أيضا باب من أبواب السعادة؟
نعم. أن تلقى أخاك بوجه طلق.
نعم.
أن تتزحزح له إذا دخل.
نعم.
الزحزحة قد يكون المكان واسع أما حينما تتحرك قليلا تكريما دخل،
تظهر أنك نعم. تتمنى قربه وجلوسه.
نعم. حينما تعبر له عن محبتك، والله إني أحبك يا فلان، يقول لك أحبك الله كما أحببتني. إذن الألفة حالة وشعور وإحساس داخلي، لكن لها أسباب. هذه الأسباب تحتاج إلى جهد واضح من كلا الطرفين حتى تكون هذه المحبة. بالمناسبة الألفة والمحبة والانسجام والتوافق هذه تجعل من المجتمع سداً منيعاً لا يخرق
إن شاء الله.
وأية خصومة بين الناس تجعل هذا المجتمع مهلهلاً
وقابلاً في أي لحظة
خرقه. فالألفة لها أبعاد سياسية
أيضاً.
أنت إن أردت أن يكون هذا المجتمع متماسكاً محصناً لا يخترق لتكن الألفة بين أفراده.
نعم.
والألفة من سمات المجتمع المؤمن.
أستاذ الكريم، أين هو توجيه القرآن الكريم لحثنا على الألفة؟
الآية التي تعد أصلاً في هذا الموضوع يخاطب الله بها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه الآية فيها ملمح خطير أن الألفة بين المؤمنين من خلق الله عز وجل.
نعم.
من خلقه،
ليست تكلفاً أو صناعاً،
لذلك
الله.
ما كان من خلق الله لا تستطيع قوى الأرض أن تفصمه.
نعم.
وما كان من صنع البشر بالمال والإغراء
بضده أيضاً،
لذلك لو أنفقت ما في الأرض جميعاً، لو أنفقت مال الأرض كي تؤلف بين متضادين لا تستطيع.
نعم.
لكن المؤمنين خلق الله بينهم المودة والرحمة،
ألفة طبيعية.
وحينما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بعضهم يفهم الآية أن الله عز وجل يجعل بينهم وبينه مودة.
نعم.
هذا معنى مقبول وصحيح، لكن هناك معنى آخر، المؤمنون يجعل الله فيما بينهم مودة ورحمة،
يؤيده. نعم. الآية التي كنت. نعم. قد ذكرت.
نعم.
وهل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشير أيضا ويحبذ بالإنفاق؟
حديث جامع مانع، المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني سمة بارزة من سمات المؤمن أنه يألف ويؤلف،
بل وكأنها لازمة فيه،
لازمة من لوازم أخلاقه الرضية.
نعم.
يألف ويؤلف، يعني من رآه بديهة كما يقال عن رسول الله، من رآه بديهة هابه ومن عامله أحبه.
نعم.
وكان كل صحابي يظن أنه أقرب الناس إليه لأنه يألف ويؤلف.
نعم.
ومن صفات العظماء أن الكبار يألفونهم وأن الصغار يألفونهم.
نعم.
يعني إنسان عظيم في مقام النبي الكريم، الصغار يحبونه، يتحلقون حوله، يتسابقون إليه لأنه يألفهم ويألفونه. هذه من
صفات. وهكذا كان رسول الله.
نعم.
صلى الله عليه وسلم يأخذ.
نعم.
بيده الطفل الصغير.
نعم.
ويمشي في حاجته.
نعم.
لكن هل في غير سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير هذا القول، هل هناك على أرض الواقع من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما يوجهنا للألفة؟
أنا كنت أتمنى أن أطرح موضوعا قبل أن أصل لهذه التطبيقات.
فضل.
الموضوع، هل هناك تفسير علمي للألفة؟
هذا أصلاً يعني.
نعم.
شيء
الحقيقة
جديد.
أن في شخصية الإنسان سمات وفيها خصائص، لا بد من ذكر قصة تبين وتوضح.
نعم.
هناك برنامج كمبيوتري من أجل الزواج، متى تكون الألفة بين الزوجين؟ إذا كانت نقاط الاتفاق كثيرة جدا. لذلك يأتي طالب الزواج يسأل تقريبا 500 سؤال،
استبيان يملأه،
دقائق حياته، دقائق رغباته، دقائق طباعه، دقائق أهدافه، هذه كلها تسجل في الكمبيوتر. تأتي فتاة تسأل الأسئلة نفسها، بعد شهر تجري عملية تقاطع. فأنت إذا أردت أن تبحث عن فتاة تألفها وتألفه لا بد من أن تكون نقاط اللقاء كثيرة. هذا الجهاز وذاك البرنامج يعطيك أقرب فتاة إلى طباعك وإلى أنماط حياتك. هذا مثل. أما ما تفسير الألفة بين المؤمنين؟ نقاط اللقاء بين المؤمنين كثيرة جدا، لأن كلا المؤمنين توجها إلى الله واشتقا منه الرحمة والأنات والحلم والعطف والإنصاف والوضوح والصدق والعفة، فنقاط اللقاء بين المؤمنين لا تعد ولا تحصى. هذا تفسير علمي للألفة. لذلك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هذا يسميه المناطق تحصيل حاصل. يعني لأن النقاط المشتركة بين شخصية المؤمنين كثيرة جدا،
فلا بد أن تكون
هناك
بينهم
ألفة. يعني هناك تطبيق عملي. قد تجلس مع إنسان لا تستطيع أن تحدثه في موضوع، لأنه يتناقض أصلا مع كل مبادئك وقيمك، تجد مساحة الحوار ضئيلة جدا. وقد تضيق ذرعا به، وقد تجد الساعة معه سنة. وقد تجلس مع إنسان ساعات طويلة ولا تشعر. الدليل أن هناك انسجام.
نعم، كأني أتكلم مع ذاتي أو نفسي أشعر.
إن يطل بعدك ليلي فلك بت أشكو قصر الليل معه. فالألفة أساسها توافق الخصائص، توافق السمات، توافق نقاط اللقاء. إذا أنا حينما أشترك مع أخي في مبادئه وفي قيمه وفي عاداته وفي تقاليده وفي تصوراته وفي طموحاته وفي آماله وفي آلامه أنسجم معه،
أجد أنه لا بد لي أن ألاقه.
إذا هناك تفسير علمي يؤخذ من علم النفس.
نعم.
مثلا أنت تألف النظيف لأنك نظيف.
نعم.
تألف الصادق لأنك صادق. أما الصادق لا يألف الكاذب.
صحيح.
والنظيف لا يألف القذر. فكلما ازدادت نقاط اللقاء بين اثنين كانت الألفة بينهما أشد
وأوثق.
لذلك أكمل مجتمع تتحقق فيه الألفة مجتمع المؤمنين.
نعم.
لأنهم اشتقوا الكمال من الله عز وجل.
نعم.
هذا الذي يدهش، أنك إذا زرت إنسانا في أقصى الأرض تشعر بألفة معه عجيبة.
نعم.
لأنه نقاط اللقاء كثيرة جدا، مع أنك في قارة وهو في قارة.
نعم.
مع أنك في بيئة وهو في بيئة، مع أنك في معطيات وهو في معطيات أخرى، لكن الإسلام جمع بينكما. لذلك الأديان أو الدين عامل وحدة وليس عامل تفرقة.
نعم.
أما المتاجرة بالدين عامل تفرقة.
نعم. لأن اختلفت الخلفيات والنوايا.
لم يؤمن ولم يطهر قلبه ولم يشتق الكمال من الله، لكنه رفع شعار ديني وله مصالح من هذا الشعار. طبعا هذه المصالح تناقضت وتنازعت بين إنسانين تنشأ العداوة والبغضاء. لكن ما دام الحديث عن الألفة لا بد من الحديث عن العداوة والبغضاء. الحقيقة لها قانون، القانون في آية واحدة: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
أستاذي الكريم، أعود فأذكرك بأننا نتمنى سماع شيء عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فيما يوثق الألفة.
نعم.
فيما بينهم.
النبي عليه الصلاة والسلام عقب معركة حنين دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وبلغ أعلى قوة وصل إليها، جزيرة بأكملها خضعت للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء بعض أصحابه الكرام سيد الأنصار ليقول له: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم من أجل هذه الغنائم التي لم يكن لهم منها نصيب. فقال النبي الكريم لهذا الصحابي الجليل: أين أنت من قومك؟ كان صريحاً وواضحاً وصادقاً، قال: ما أنا إلا من قومي، يعني وأنا أيضاً وجدت عليك في نفسي. فقال النبي الكريم: اجمع لي قومك. فلما جمعهم أستاذ أحمد دقق، قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، واجدة وجدتموها علي في أنفسكم من أجل رعاعة من الدنيا. يا معشر الأنصار، لو إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولا صدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقنا، وطريدا فآوينا، وعائلا فأغنينا. بماذا ذكرهم؟ ذكرهم بفضلهم عليه، وهو القوي، وهو الذي دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها. يعني الأقوياء لهم سلوك آخر،
نعم، عندما يكونوا في موضع القوة
قد ينهون حياتهم، وقد يهملونهم، وقد يعاتبونهم لمصلحتهم، لمصلحة القوي، وقد يهدرون كرامتهم. ذكرهم
لكن لرسول الله
وهو القوي بفضلهم عليه: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولا صدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقناك، طريدا فآويناك. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي،
عرفهم نعمة الإسلام،
وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في أنفسكم في رعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم،
سبحان الله،
وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. أنا أعجب
أن هذه كان القصة التوجه، وكيف
أن هذه القصة أين مكانها في السيرة؟ مع رحمته أم مع وفائه؟ أم مع تواضعه؟ أم مع حكمته؟
مع كل هذا،
أم مع أنه طوق الحادثة وامتص النقمة؟ هو حكيم، وهو ودود، وهو رحيم، وهو وفي. لذلك قالوا: يعني لعلك تبقى في مكة. قال: معاذ الله، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
درسا في الوفاء،
كان في أعلى درجة من الحكمة والرحمة والإنصاف والعدل والمودة والوفاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يكفيه أن الله قال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم.
ذكرك هذا يذكرني برأي بسيدنا ابن عباس عندما رأى رجلا فقال: إن هذا ليحبني. قالوا: وكيف علمت؟ قال: إني لأحبه، والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. حبذا لو نسمع منكم تعليقا.
والله أنا أرى أنك إذا أحببت إنسانا في الأعم الأغلب هو يحبه، أما إذا أعلنت عن حبك لإنسان قد لا يحبه.
نعم.
الإعلان شيء والمحبة شيء آخر.
نعم.
إن أحببت إنسان حب حقيقي فلا بد من أن يحبه، لأن الحب لن يكون من طرف واحد إلا إذا كان حسياً.
نعم، طبعه حسي.
نعم، إذا كان طبع الحب حسياً قد يكون من طرف واحد.
نعم.
كأن يحب ذميماً جميلة مثلاً.
نعم.
لكن الحب بالمعنى النفسي لا بد من توافق واشتراك بين المحبوبين.
وقالوا: والعين تعرف من عيني محدثها.
إلا أن الإعلان عن الحب غير الحب. هذا يتخذه بعض من يريد أن يغوي الآخرين. أما الحب الحقيقي يقابله حب حقيقي. ولذلك النبي الكريم لما قال أحدهم: إني أحبه، قال: هل أعلمته؟ أعلمه أنك تحبه. هذا مما يزيد المحبة بين المؤمنين.
نعم. والإنسان ماذا يقطف من ثمار المحبة إن حصلت وحصلت الإلفة؟ فما هي ثمارها المرجوة؟
قبل ثمارها الإنسان ماذا يحب؟ في أصل طبعه ماذا يحب؟
الجمال.
يحب الجمال.
نعم.
يحب الكمال، يحب النوال، العطاء.
نعم.
يعني تتركز اهتمامات الإنسان فيما يحب، في شيء جميل.
نعم.
يحب البيت الجميل، المركبة الجميلة، الإطلالة الجميلة.
نعم.
الزهرة الفواحة. يحب الطعام الجميل الطيب، يحب الزوجة الجميلة، يحب الطفل الجميل،
كل جميل.
هذا شيء في طبع الإنسان، يحب الجمال. ولكن الجمال مستويات وأنواع.
نعم.
هناك جمال روحي، فالمؤمن يحب الله مع أنه لا يراه بعينه، لكن كمالات الله عز وجل
ينظر في مخلوقاته
محيطة به.
نعم.
لذلك يحب الإنسان الجمال، يحب النوال، يحب العطاء.
نعم.
يا داود ذكر عبادي بإحسان إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. أنت حينما تعطي الآخرين تملك قلوبهم، بالبر يستعبد الحر. ذكر عبادي بإحسان إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فالإنسان يحب الجمال ويحب النوال ويحب الكمال. يعني أنت أمام موقف لا علاقة لك به إطلاقا، موقف بين إنسانين كان أحدهما كريما أو كان الثاني حليما أو كان الأول رحيما أو كان الثاني شهما، فالشهامة والحلم والرحمة والإنصاف والتواضع هذا يحبه كل إنسان، فأنت تحب الشيء الجميل بكل مستوياته وبكل أنواعه المادي والمعنوي. أيام في فعل جميل، أيام في قول جميل، أيام في فكرة جميلة، تحب الجميل بكل مستوياته وأنواعه، وتحب العطاء بكل أنواعه، وتحب الكمال ولو لم يكن لك علاقة به
لكني أطمح إليه.
المشكلة أن هذا الحب للجمال والكمال والنوال أصله عند الله.
نعم.
فلذلك يوم القيامة يقول الله عز وجل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. هنا القوة قوة الجمال والكمال والنوال.
نعم.
هو من أجل الجمال عصى الله، من أجل النوال عصى الله، من أجل محبته للكمال أحب إنسانا فاسقا لكنه أعطاه شيئا.
نعم.
من أجل هذا عصى الله، ولو علم أن أصل الجمال عند الله وأن أصل الكمال عند الله وأن أصل القوة عند الله. لذلك ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا.
إذا لو سأل سائل ماذا يألف الإنسان لقلنا الجمال
والكمال
والنوال. نعم. التي هي أصلا من الله عز وجل.
نعم. إذا ينبغي أن يحب الله.
نعم. لماذا ينبغي أن يحب الله عز وجل؟
لأن هذا الذي يصبو إليه هو عند الله أصلا.
نعم.
وكل جمال الخلق مسحة من جمال الله
سبحان الله،
وكل عطاء الخلق شيء لا يذكر أمام عطاء الله. منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، وكل الكمال البشري هو اشتقاقه من كمال الله. لذلك ينبغي أن نحب الله لأنه أصل الجمال والكمال والنوال.
نعم. هذا عن الألفة، فما هي فوائدها وثمراتها؟
لا بد من بعض الأمثلة. أخطر أداة في السفينة العملاقة دفتها.
نعم.
لأنها توجهها. الدفة مرنة
متحركة
تألف وتؤلف، إذن هي أقوى شيء في السفينة.
نعم.
بينما اللوح الحديدي ليس مرنا ولا يتحرك ولا يتقدم،
يكسر
ولا
ويتكسر.
نعم. لذلك لا يألف ولا يؤلف. الشيء المرن أريد أن أعبر عن الألفة أنها مرنة، فالإنسان المرن الذي يألف ويؤلف هو قوي. لا، أقوى شيء في المركبة نقودها.
نعم.
لأنه مرن، لأنه مرن يقودها في أي اتجاه، إذن هو عليه المعول. فكلما كان الإنسان مرنا واستوعب من حوله وأدرك مشاعرهم وأدرك حاجاتهم ورأى نفسه واحدا منهم وتواضع لهم وتفهم قضاياهم ولم يستعلي عليهم، كان مألوفا وكان مرنا وكان حكيما، كان أقوى واحد فيهم. أقوى شيء في المجتمع هو الإنسان المرن، وأضعف إنسان هو الجامد الذي لا يعي ولا يفهم، متشنج متصلب عنده نفس عدوانية، هذا أضعف إنسان. القافلة تمشي وتدعه في الطريق، فلذلك من ثمار الألفة القوة. أنت كلما كنت كثير الألفة تألف وتؤلف احتللت موقعا مرموقا في مجتمعك.
وهل فيها يعني الألفة دليل على البراءة من النفاق؟
لا، النفاق موضوع ثاني. النفاق على حساب مبادئك، وعلى حساب قيمك، وعلى حساب دينك، هذا موضوع آخر. ذكاء شيطاني، المنافق ذكي شيطانيا، أما المؤمن يألف ويؤلف ضمن مبادئه ضمن قيمه. لذلك فرقوا بين المداهنة وشيء آخر وهو والمداراة. المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا، هذا النفاق، بذل الدين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، هي مرونة لكنها مرونة شيطانية على حساب الدين والمبادئ. بينما المؤمن لا يداهن بل يداري، أي يبذل الدنيا من أجل الدين. بذل الدين من أجل الدنيا مداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، بينما بذل الدنيا من أجل الدين مداراة. والمؤمن يداري، ولا خير في من لا يداري.
ليس هناك ألفة بين الأشرار، وإنما هناك
توافق مصالح.
توافق مصالح. نعم. جزاك الله خيرا أستاذنا على ما تفضلت به، ونشكر لكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات استماعكم لنا، وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات موسوعة الأخلاق الإسلامية مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.